لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لمناسبة إعلان البابا فرانسيس سنة مكرسة للقديس يوسف مع الاحتفال بمرور 150 سنة على إعلانه شفيعا للكنيسة الكاثوليكية، أصدر الكاردينال ماورو بياتشينسا رئيس محكمة التوبة الرسولية مرسوما حول منح نعمة الغفرانات الخاصة بهذه السنة. ويبدأ المرسوم مذكرا بإعلان البابا فرانسيس سنة مخصصة للقديس يوسف اعتبارا من الثامن من كانون الأول ديسمبر 2020 وحتى الثامن من كانون الأول ديسمبر 2021، يقوي خلالها كل مؤمن حياته الإيمانية يوميا متمما مشيئة الله بالكامل على غرار هذا القديس. ويتابع المرسوم: يدعون القديس يوسف وهو رجل إيمان أصيل إلى إعادة اكتشاف علاقتنا البنوية مع الآب وتشديد الأمانة للصلاة والإصغاء لمشيئة الله والتوافق معها عبر تمييز عميق تمنح نعمة الغفران الكامل للذين سيتأملون في صلاة الأبانة لمدة 30 دقيقة على الأقل، أو سيشاركون في خلوة روحية لمدة يوم واحد على الأقل تتضمن تأملا حول القديس يوسف. ينسب الإنجيل إلى القديس يوسف لقب الرجل البار، فهو حارس السر الحميم الذي يكمن في أعماق القلب والروح، وهو وديع سر الله وبالتالي الشفيع المثالي لحكم الضمير. يحثنا على إعادة اكتشاف قيمة الصمت والحكمة والوفاء في أداء واجباتنا الشخصية. إن فضيلة البر التي مارسها يوسف بطريقة نموذجية هي الالتزام الكامل بالشريعة الإلهية التي هي شريعة الرحمة، لأن رحمة الله هي التي تتمم البر والعدالة الحقيقية. لذلك فإن الذين على غرار القديس يوسف سيقومون بعمل رحمة جسدي أو روحي سيتمكنون أيضا من الحصول على نعمة الغفران الكامل. كان الجانب الرئيسي لدعوة يوسف هو أن يكون حارسا لعائلة الناصرة المقدسة وخطيب مريم العذراء الكلية الطوبة والأب الشرعي ليسوع. لذلك ومن أجل تحفيز جميع العائلات المسيحية على إعادة خلق نفس مناخ الشركة الحميمية والمحبة والصلاة الذي عاشت فيه العائلة المقدسة، تمنح نعمة الغفران الكامل للذين يتلون المسبحة الوردية من عائلات وأشخاص مخطوبين. أقام خادم الله بيوس الثاني عشر يوم الأول من أيار مايو 1955 عيد القديس يوسف العامل، بقصد أن يعترف الجميع بكرامة العمل وأن يكون هذا مصدر إلهام للحياة الاجتماعية والقوانين التي تقوم على توزيع عادل للحقوق والواجبات. لذلك تمنح نعمة الغفران الكامل لكل شخص يعهد بنشاطه يوميا إلى حماية القديس يوسف، وكل مؤمن يطلب شفاعة عامل الناصرة بالصلاة حتى يتمكن الذين يبحثون عن عمل من إيجاد وظيفة، وحتى يكون عمل الجميع عملا كريما. إن هرب العائلة المقدسة إلى مصر يبين لنا أن الله حاضر حيث يتعرض الإنسان للخطر، وحيث يعاني الإنسان، وحيث يهرب، وحيث يشعر بالرفض والتخلي. تمنح نعمة الغفران الكامل للمؤمنين الذين سيتلون طلبة القديس يوسف من التقليد اللاتيني أو نشيد الأكاتيستوس للقديس يوسف كاملا أو جزءا منها على الأقل من التقليد البيزنطي، أو أي صلوات أخرى للقديس يوسف خاصة بتقاليد ليتورجية أخرى على نية الكنيسة المضطهدة داخليا وخارجيا، ومن أجل التخفيف عن جميع المسيحيين الذين يعانون من كل أشكال الاضطهاد. هذا وبالإضافة إلى المناسبات المذكورة أعلى، حسب ما تابع المرسوم تمنح نعمة الغفران الكامل للمؤمنين الذين سيتلون أي صلاة تمت الموافق عليها بصورة قانونية أو سيقومون بعمل تقوى تكريما للقديس يوسف، مثل صلاة لك أيها الطوبوي يوسف، ولسيما في ذكرى القديس يوسف يوم 19 من أذار مارس وفي الأول من أيار مايو وفي عيد العائلة المقدسة عائلة مريم ويوسف، وفي يوم أحد القديس يوسف بحسب التقليد البيزنطي، وفي 19 من كل شهر وكل يوم أربعاء، وهو اليوم المخصص لذكرى القديس يوسف بحسب التقليد اللاتيني. ووصل المرسوم في إطار حالة الطوارئ الصحية، تمتد نعمة الغفران الكامل بشكل خاص إلى المسنين والمرضى والمحتضرين وجميع الذين لا يستطيعون مغادرة بيوتهم لأسباب مشروعة، والذين بنفس منزهة عن أي خطيئة ينمون بأن يتمموا بأقرب فرصة الشروط الثلاثة المعتادة في بيوتهم أو حيث احتجزوا بسبب العائق، سيتلون فعل تقوى إكراما للقديس يوسف الذي هو راحة المرضى وشفيع الميتة الصالحة، ويقدمون بثقة إلى الله آلامهم ومشقاتهم الحياتية.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 17 من كانون الثاني يناير في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان يا معلم أين تقيم؟ تعال يا وانظرا. وقال غبطته عندما سمع تلميذا يوحنا شهادته عن يسوع غداة اعتماده بوحي من الروح القدس أنه حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، تبعا يسوع، ولما رآهما أدرك ما في قلبيهما من شوق لمعرفته فسألهما ماذا تريدان؟ وكان جوابهما نابع من هذا الشوق، يا معلم أين تقيم؟ فأجابهما تعال يا وانظرا. وأضاف غبطته نصلي كي يولد في قلوبنا هذا الطوق لمعرفة يسوع وللتتلمذ له. مدرسته هي أولا وأساسا شخصه ثم تعليمه، فإذا عرفناه شخصيا أحببناه وأحببنا تعليمه وتشوقنا لمعرفته كما يعلمنا إياه في الإنجيل وتعلمه الكنيسة. وأشار البطريرك ماربشار بطرس الراعي في عظته إلى احتفال الكنيسة في 17 من كانون الثاني يناير بعيد القديس أنطونيوس الكبير أبي الرهبان، وقال نوجه التهنئة لرهبانياتنا المارونية بالعيد وبتجديد النذور الرهبانية، سائلين لها دوام التقدم والازدهار مع تقديس أعضائها. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، أشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن لبنان كما يصفه القديس البابا يوحنا بولس الثاني قيمة حضارية ثمينة ويشكل إرثا للبشرية، كونه مهد ثقافة عريقة وأحدى منارات البحر الأبيض المتوسط، كما يستهل الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان، فعلى أرضه تلاقي الأديان وحوار الحضارات وعيش المسيحيين والمسلمين معا بالمساواة، وهو مصدر استقرار لبناء مجتمع أخوة وسلام. وتابع البطريرك ماربشار بطرس الراعي عظته قائلا لبنان هذه الجوهرة الثمينة بات في حالة تقويض لم نكن ننتظرها في مناسبة الاحتفال بمئويته الأولى، تأليف الحكومة معطل، القضاء فريسة التدخل السياسي والمذهبي، الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة بيروت مهدم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا مهملون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر. إن الباب المؤدي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانية، شخصيات نجحت وتفوقت في لبنان والعالم، وتطوق إلى خدمة الوطن بكل تجرد وتحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة. وأضاف غبطته يقول فالمطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يقدما للشعب أفضل هذه الشخصيات، لا من يتمتع فقط بالولاء للحزب أو بالخضوع للزعيم. لبنان يسخر بشخصيات تعطي اللبنانيين والعالم صورة وطنهم الحقيقية. وأضاف البطريرك مار بشار بطرس الراعي يقول: من هذا المنطلق سعيت شخصيا بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين، فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل، وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا إلى غربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية الشخصية والفئوية. وفي هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء، فالوقت لا يرحم وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة. وتابع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي يقول في عظته مترئسا قداس الأحد: الدستور والميثاق الوطني المجدد في اتفاق الطائف ثلاثة توجب على السلطة السياسية التقيد بنصوصها وبروحها واستكمال تطبيقها وتصويب ما عوج منها في الممارسة وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها. إن كرامة اللبنانيين من كرامة الجيش، والثقة بالقضاء هي الثقة بلبنان. إذا كانت لنا دولة تضع القانون فوق الجميع وتحافظ على فصل الدين عن الدولة ولا يستغل فيها السياسيون الطائفة والمذهب لأغراضهم السياسية، وإذا كانت لنا حكومة ولاء وزرائها للبنان فقط دون سواه، عندها نستطيع القول إن فجرا جديدا أطل على لبنان، ولا حاجة لدعوة إلى تغيير النظام بل للتقيد به.
تحت عنوان حان الوقت للعمل، سيحتفل هذا العام في 31 من شهر كانون الثاني يناير بأحد العدالة العرقية، وهو اليوم التقليدي الذي أقره مجلس وساقفة إنجلترا وللتنديد باستمرار العنصرية في مجتمعاتنا. حان الوقت للعمل لأن التنديد لا يكفي فقط، هذا ما قاله المطران بول ماكلين المسؤول عن المسائل العنصرية في مجلس وساقفة إنجلترا في رسالة بمناسبة هذا اليوم، ذكر فيها بمسؤولية جميع الرعاية والمدارس والمنظمات في ممارسة فعلية ضد العنصرية في جميع مجالات نشاطاتها. ولاحظ المطران بول ماكلين في هذا السياق أن هذا الأمر هو أكثر إلحاحا الآن في وقت عادت فيه المشاكل العنصرية إلى الصدارة في العالم بعد مقتل الإفريقي الأمريكي جورج فلويد في مينيابوليس والمظاهرات التي تبعته. كذلك عانت الأقليات العرقية في العديد من البلدان بشكل غير متناسب من وباء فيروس الكورونا. هذا الأمر يشير إلى وجود مشكلة منهجية مع الظلم العنصري في مجتمعنا. وإذ ذكر بكلمات البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي، أكد المطران بول ماكلين أن تعابير العنصرية قد جددت فينا العار وأظهرت أن تقدمنا الاجتماعي ليس حقيقا وأكيدا كما هو مزعوم. وكما ذكر ساقفة الولايات المتحدة فأن الجميع مدعوين للارتداد الشخصي حول هذا الموضوع في الكنيسة أيضا، لأنه لا يمكن الشفاء من هذا المرض الاجتماعي ومن أسباب العنصرية والظلم إلا من خلال مواجهتها. من هنا جاء النداء المطران بول ماكلين من أجل تفكيك هيكليات الظلم، وقال: علينا أن نواجه النقص في التنوع المنظور على جميع المستويات وذلك لكي يتمكن الأشخاص من رؤية أنفسهم وعرقهم وثقافتهم وقصصهم في حياة الكنيسة. وأكد المسؤول عن المسائل العنصرية في مجلس صحيفة إنجلترا في هذا السياق أنه علينا أن نشرك الممولين والشركات في الجماعة بأسرها، ولا سيما الذين يعززون التنوع والإدماج. كذلك علينا بشكل خاص أن نشجع الأشخاص المنتمين إلى جماعات إثنية مختلفة على المشاركة خبراتهم والإصغاء بصدق إلى أصواتهم مهما كان هذا الأمر صعبا. وختم المطران المسؤول عن المسائل العنصرية في مجلس ساقفة إنجلترا رسالته بمناسبة أحد العدالة العرقية بالدعوة التي أطلقها البابا فرانسيس في كتابه الأخير لنحلم من جديد، والذي كتبه الصحفي أوستن إيفيرغ، بأن نحلم بشكل أكبر ونعيد النظر في أولوياتنا لكي نحقق أحلامنا في حياتنا اليومية. هذا وفي إطار أحد العدالة العرقية الذي سيحتفل به في 31 من كانون الثاني. وضع مجلس وساقفة إنجلترا قيد الاستخدام على موقعه الإلكتروني العديد من الأدوات لكي يقترح نقاطا للتأمل، بالإضافة إلى الصلاة الخاصة ضد العنصرية. كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين تحميل فيديوهات مختلفة. كذلك تجدر الإشارة إلى أن أحد العدالة العرقية هو مبادرة ولدت في سياق أناجيلي في منتصف الثمانيات، عندما كان يحتفل به في 1 من أيلول سبتمبر، وأصبح في عام 1995 وقفة في مسيرة المسكونية للمسيحيين في المملكة المتحدة.
يوم وطني للصلاة والتفكير لتعزيز الإيمان والرجاء، على أمل أن نتمكن بنعمة الله من حل النزاعات بطريقة سليمة في مجتمع نعترف فيه ببعضنا البعض كإخوة. دعا إليه مجلس أساقفة فنزويلا في 2 شباط فبراير في ختام جمعيته العامة التي عقدت عبر الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، إذ نشر نداء رعويا بعنوان «Ante la gravissima situación del país». خاطب الأساقفة من خلاله المواطنين لمشاركة المخاوف والانتظارات التي ولدتها المرحلة التي تبعت انتخابات 6 من كانون الأول ديسمبر وتنصيب الجمعية الوطنية الجديدة بعد شهر منه. كتب أساقفة فنزويلا: نعاني في بلدنا من العواقب الوخيمة لنموذج اقتصادي أفقرنا جميعا، ولا سيما الأشد ضعفا. من ناحية أخرى نرى أقلية من الفنزويليين يغتنون على حساب غالبية السكان. وشدد الأساقفة في هذا السياق على أنه على كل من يشغل مسؤوليات حكومية أن يعزز التنمية والتقدم والرفاهية لجميع المواطنين، ولا أن يتسبب بالكوارث ويدمر الأمة. تجدر الإشارة إلى أن دستور البلاد يخصص 6 لحقوق الإنسان، ويدعو إلى الامتثال لتلك المواد أيضاً بموجب الملفات التي أعدتها مؤخراً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبعثة الخاصة للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. يتحدث أساقفة فنزويلا أيضاً عن تدهور نوعية الحياة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، ويكتبون: نحن نعاني من تضخم لا يمكن وقفه، وانخفاض في قيمة العملة أديا إلى إفقار جميع السكان، وقد أتى كل هذا أيضاً إلى زيادة الهجرة القسرية التي يتعرض فيها الأشخاص للعديد من المضايقات بدلاً من أن تتم حمايتهم. وهذه الهجرة هي الدليل الواضح على فشل السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية. في الواقع عندما يقرر أبناء أمة ما مغادرة بلادهم، فذلك لأنهم محاصرين بسبب عدم الاستقرار، وقد بلغوا إلى حالة قسوة ليس لديهم فيها سبيل سوى قبول التحدي وخطر مواجهة المجهول، إلى حد المخاطرة بحياتهم وحياة عائلاتهم، كما حدث مؤخرا مع المأساة المؤلمة لغرق العديد من الفنزويليين على سواحل غويريا. كذلك يحث الأساقفة على الدفاع عن إعلان حق إنساني جديد اقترحه البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي، وهو الحق في عدم الهجرة. وبالتالي على كل بلد أن يوفر لمواطنيه الحد الأدنى من الشروط لتنميتهم وتطور عائلاتهم، لكي لا يتخلوا عن أرضهم وأحبائهم وبيئتهم الثقافية. كذلك يشدد أساقفة فنزويلا على ضمان حرية عمل الهيئات الاجتماعية الوسيطة والسماح للمنظمات غير الحكومية بالمساعدة في تقديم حلول لمشاكل المجتمع في مسائل التغذية والصحة والتعليم وبشكل عام في تعزيز حقوق الإنسان. ويختتم الأساقفة رسالتهم راجين أن يكون إعلان تطويب خوسيه غريغوريو إرنانديز الطبيب والعالم والراهب الفنزويلي فرصة للقاء والحوار من أجل مصالحة وطنية مستوحاة من الإنجيل.
لمناسبة اليوم المخصص للحوار بين الكاثوليك واليهود في 17 من كانون 2 يناير، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران أمبروجيو سبريافيكو رئيس اللجنة الأسقفية الإيطالية المعنية بالمسكونية والحوار. أشار سيادته في المقابلة إلى أن السنوات الماضية شهدت تقدما ملحوظا على صعيد العلاقات الثنائية، خصوصا نتيجة تمتين هذه العلاقات لا مع الجاليات اليهودية في إيطاليا وحسب، بل أيضا مع تلك الأوروبية، فضلا عن عدد من الحاخامات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل أيضا. أضاف أنه تمكن خلال السنوات الماضية وبالتعاون مع جماعة سانتيجيديو الكاثوليكية تمكن من إقامة علاقات وطيدة مع كبار الحاخامات في إسرائيل، ما أفسح المجال أمام تعارف وتفاهم أفضل بين الكاثوليك واليهود، كما أن هؤلاء تمكنوا من الاطلاع على الجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية من أجل تمتين علاقاتها مع اليهودية ومع جذور إيمانها التي هي يهودية. في سياق حديثه عن ظاهرة معاداة السامية، خصوصا مع تسجيل عشرات الاعتداءات ضد الجالية اليهودية في إيطاليا، قال المطران سبريافيكو إنه من المخزي أن يقدم البعض صورا نمطية معادية للسامية تتعلق بالبحث عن مسببات الجائحة التي نعيشها اليوم، ولفت إلى أن هذه الظواهر تدفعنا إلى التساؤل بشأن وجود بذور لمعاداة السامية في مجتمعاتنا المعاصرة، فضلا عن فهم خاطئ للنصوص البيبلية. وذكر سيادته بأن الكنيسة الكاثوليكية بذلت جهودا حثيثة من أجل تخطي هذه المشاكل، ولفت على سبيل المثال إلى الوثيقة التي صدرت عن اللجنة الحبرية البيبلية وحملت توقيع الكاردينال راتسينجر آنذاك، وتناولت الكتابات العبرية اليهودية في الكتاب المقدس المسيحي، واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن يطلع المؤمنون على هذه الوثيقة للحيلولة دون تكوين صورة خاطئة عن إسرائيل اليوم والتي تختلف تماما عن دولة إسرائيل القديمة. بعدها توقف رئيس اللجنة الأسقفية الإيطالية المعنية بالمسكونية والحوار عند العبارة الشهيرة للبابا بيوس 11 الذي قال إننا ككاثوليك ساميون روحيا، ولفت إلى أن هذا التأكيد يسلط الضوء على أهمية أن نلتزم في التعرف على اليهودية من خلال الطلاق والعلاقة والدراسة. وقال بهذا الصدد إن اليهودية لا تقتصر فقط على العهد القديم، بل هي تاريخ عريق في الإيمان والثقافة، ترك أيضا بصمته في قارتنا الأوروبية. وذكر سيادته بالزيارة التاريخية التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني إلى كنيس روما اليهودي في العام 86، وخاطب اليهود متوجها إليهم كالأخوة الكبار. وأوضح سبريافيكو أن هذه الوقائع التاريخية ينبغي أن تساعدنا على إعادة اكتشاف هذه الجذور التي ينشأ منها إيماننا، وقال أن الكثيرين قد ينسوا اليوم أن يسوع ويوسف ومريم والرسل كانوا يهودا، وهذا الأمر يحول دون الإفادة من هذا الغنى الذي هو جزء من إرثنا الإيماني والثقافي. هذا ثم أوضح سيادته أن يوم الحوار بين الكاثوليك واليهود خصص هذا العام للتأمل المشترك في سفر الجامعة بالتزامن مع الجائحة التي يشهدها العالم، وقال إنه تأمل في هشاشة الحياة البشرية وفي صعوبة فهم الأزمنة والإجابة على جميع التساؤلات التي تطرح علينا في هذه الأوقات العصيبة. وقال إنه على الرغم من كل الإنجازات التي حققها العلم والتكنولوجيا، اكتشف الإنسان مدى هشاشته، وسفر الجامعة بالتحديد مفعم بالتساؤلات، فهو عبارة عن تأمل حكمي عميق عليه أن يساعدنا على عيش هذا الواقع بحكمة دون أن ننسى هشاشتنا وضعفنا البشريين، كما أن سفر التكوين يقول إننا صنعنا من التراب، وهي حقيقة نختبرها اليوم أكثر من أي وقت مضى.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.